طوابع يجرح يجرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أن شهادة الشاهد الذي نشأت شهادته عن حس غير مباشر موجب للعلم لا مانع من قبولها، لكن لا من باب تهويل صاحب الجواهر رحمة الله عليه. وأما العلم الناشئ عن حدث فالإنصاف أن أقل ما يقال فيها أنها شبه مصداقية، لا بمعنى أن قوله من طرفه قول بغير علم، المفروض أنه ليس تخرص، قول بعلم وعنده علم من الحدث، ولكن الإنصاف أن أدلة الشاهد منصرفة عن الشاهد عن حدث، باعتبار أن الحدث لا يختص بالشاهد. الحدث لدى كل شخص حصلت لديه المقدمات وكان لديه عقل أو ألقى السمع وهو الشهيد في هذا المعنى من الشهيد، واضح جدا أنه يستطيع أن يحدث بما حدث به ذاك. هذا ليست مزية للشاهد آنذاك، على أن أدلة الشاهد منصرفة إنصافا عن الذي يرتب براهين ومن البراهين يجي يشهد لدينا، فهو يستطيع أن يقيم الشهادة من باب أنه قائل بعلم ليس متخرصا ولا كاذبا، ولكن على القاضي أن لا يقبل شهادته، ولا يجوز له أن يوهم القاضي أن شهادته شهادة حسية، لا تصريحا لأنه كذب، ولا إيهاما لأنه تغرير وإضاعة لموازين القضاء. فرق بين قوله بعلم ولو في غير القضاء، بعد يجوز له في غير القضاء ما في مشكلة لأنه يقول بعلم يشهد بالحق وهو يعلم، وبين قبوله من طرف القاضي، لأن القاضي يمكن القول بالتفصيل ما التلازم، يمكن للقاضي أن لا يقبل، يمكن للقاضي أن لا يقبل باعتبار أن الموازين الشرع لا تشمل هذا المورد من الشهادة، ولو كان صاحبه مطمئن أو عالم بما يقول به. هذا لا كلام فيه إنصافا وما وقع فيه كلام.
بس شيخنا، هل تكليف القاضي استفصال يعني لا يعلم غير القاضي بأن هذه الشهادة عن حس أو لا؟ هل يجب عليه الاستفصال في
نفسه؟ القاضي يجوز له أن يأخذ بالظاهر، مو واجب. إذا كان ظاهر الشهادة أنها شهادة حسية والأمر من شأنه أن يكون حسي فيقبل، أما إذا الأمر هو الطبيعة حدسي أساسا، إذا الأمر الطبيعة حدسي لا يقبل الشهادة فيه أساسا، إلا إذا كانت مقدمات الحدث حسية فيشهدون بالمقدمات مو بذل المقدم. أنا إجا في ذهني أنه قد تستشكلون أنه إذا شيء النتيجة فيه حدسية لكن المقدمات حسية، أقول الشاهد قيمة شهادتي في المقدمات حينئذ لا في ذل مقدمة. أحسنتم. ورح يجي نظير إلى إذا هو يعلم أنه كان ملك قبل 30 سنة يدرك يشهد الآن فعلاً بالملك، أو يشهد بالملك قبل 30 سنة وبعد ذلك القاضي يشوف موازين الشرعية في الشبهات الحكمية أنه الحق لا يحكم له بالملك فعلاً أو لا يحق له، أو مثل واحد يرى فلاناً مد يده على الشيء يحق له يشهد بالملك، لو أقصى ما يحق له أن يشهد باليد بالتصرف بما هو حسي له.
السؤال هو القاضي هل وظيفته أن يستفسر؟
مو واجب له، مو واجب. ظاهر الشهادة أن تكون حسية. أساساً هو ما يسمع لشهادة إلا إذا كان الأمر من بحسب الظاهر حسي، ولو حس كما قلت بالحس غير المباشر.
لأنه شيخنا عادة في القضاء كثير ما يصير شبهة لأن ذاك الشخص اللي جاي يشهد ما يعرف تفاصيل، فالقاضي حتى يطمئن عادة يستفسر.
هذا يستفصل لا من باب أنه يفرق بين الحدس والحس، هذا استفصال من نحو آخر، مثل الشهادة بالهلال يستفصل منهم عن الكيفية التي رأوا عليها الهلال مثلا حتى يشهدا على موضوع واحد، هناك يستفصل حتى يحقق أن الموضوع موضوع واحد، مو الاستفصال حتى يبين أنه حدسي أو حسي.
ما أهمية القضاء؟
يعني ليس من قبيل التجسس علي في أنه
لا مو تجسس.
تجسس علي في أن شهادته حسية أو حدسية. أبجد. هذا أظنه واضح يا إخوان. ما ينبغي يعني الخلاف فيه بذاك المعنى. ما رأيتها خلاف فيه بذاك المعنى بين المحققين. إنما الكلام في ثبوت. في ثبوت الشهادة بالتحمل بالأمارات والأصول.
العلمية.
إيه. وهنا طارة نتكلم على أساس مقتضى القاعدة. هكذا ينبغي أن يكون الكلام. وأخرى على أساس مقتضى الأدلة الخاصة من وجدت. أما على أساس مقتضى القاعدة يا إخوان. أما على أساس مقتضى القاعدة. ففي الأمارات الحجج إن قلنا بأنها تقوم مقام القطع الموضوعي مو فقط مقام القطع الطريقي بدليل حجيتها العام فقد يقال في المقام بأنها
يمكن
الاعتماد عليها باعتبار أن الأمارات كما تثبت الحكم المترتب على الموضوع مباشرة كذلك تثبت الأحكام المترتبة على المؤدى إذا كان موضوعا لحكم شرعي ولم يكن حكما شرعيا مباشرا. ولكن هذا الكلام من الواضح في محله أن الأمارات لا تقوم مقام القطع الموضوعي بدليل حجيتها. هذا أولا. وثانيا قد يقال بأننا حتى لو سلمنا أن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي قد يقال في خصوص باب الشهادة القضائية لا تقوم مقام القطع الموضوعي. ليش؟ لوجود الأدلة الخاصة التي اشترطت العلم مو التنزيلي، العلم الحقيقي، فتصبح مقيدا لأدلة حجية الأمارات في هذا المورد. نسبة بينها وبينها عموم خصوص مطلقة حتصير. يعني حتى لو قلنا يا إخوان تبوا البحث بها الصناعة بها الشكل ما حطارها، يعني طبعا نحن على سفرهم رضوان الله عليهم، بس ما شفت مطروح بها الشكل، ما هذا صادق واضح، يعني هم أسسوا هذه المطالب. ليش يا إخوان؟ لأن إذا دليل حجية الإمارة بإطلاقه يجعلها قائمة مقام القطع الطريق والموضوعي، لو تنزلنا وقلنا هذا المعنى فنقول أقصى ما في البين أنه إطلاقه. فإذا دل دليل خاص أنه الشهادة لا تقبل إلا على مثل الشمس، إلا على مثل الكهف، إلا وهم يعلمون، فدلت الأدلة على تقييد الشهادة بالعلم الوجداني، ها، والعلم التنزيلي التعبدي والعلم الوجداني الحسي بعد أكثر. فحينئذ من الواضح جدا أن ذاك خارج عنه، وإذا كان خارجا عنه فيقيد أدلة قيام الأمارة مقام القطع الموضوع بغير هذا الموضوع. فالجواب مبنائي وبنائي أيضا. طيب أما الأصول فمن الواضح أنها بدليل حجيتها لا تقوم مقام القطع موضوع يا إخوان، هذا مسلم أصلا لا كلام فيه. ولو سلمنا أنها تقوم يجي نفس الكلام، إنما الكلام كل الكلام في وجود الأدلة الخاصة في المقام. فقد الدعية أن الاستفاضة قبل الشيخ طوسي أن الاستفاضة التي هي أمارة من الأمارات متواتر، الاستفاضة التي لا توجب العلم، إذا أوجبت العلم صار تواتر أو خبر محفوظ بالقرينة القطعية، منشأ حسي غير مباشر يدخل تحت القسم الثاني، التي توجب الظن المتاخن اللي هو الاطمئنان. صحيح في الكشوفات الطريقية يا إخوان، في الكشوفات الطريقية، في الكشوفات الطريقية السيرة العقلائية قائمة على العمل بالاطمئنان الحاصل من الاستفاضة أو من أي منشأ حصل بعد، ما إلى خصوصية الاستفاضة. انتبهوا انتبهوا لها النكتة. ليش السيرة العقلائية في الكشوفات الطريقية؟
السيرة العقلائية قائمة على الاطمئنان
النفسي. أحسنتوا، بمعزل عن مناشئه. السهول السيرة العقلائية قائمة عن الاطمئنان الناشئ من مناشئ موضوعية مو من مناشئ ذاتية، لأن العقلاء لا يعيرون بالا للمناشئ الذاتية، هذه تصير من خصوصيات الأفراد والأشخاص. بس هو بنظرة دائما موضوعي تفكيره وطمئنان ماشي. وإن كان بعض الناس يلتفت لنفسه أنه وسواسي أو أنه حسم الظن زايد عن اللزوم لأنه ارتطم كثيرا في حياتي عادة يعني. فحينئذ الكلام يا إخوان ما في خصوصية للاستفاضة فيه، ولكن يظهر من كلمات الأصحاب أن استفاضة السماع لها خصوصية، هذا مشهور بينهم. فبعضهم قال في خصوص النسب مثل ابن الجنيد، بعضهم قال ولعله المشهور في ثلاثة، في النسب والموت والملك المطلق، بعضهم قال في سبعة أشياء، هذه الثلاثة بالإضافة كالشهيد الأول إلى النكاح والوقف والعتق والولاء، قالوا هذه تثبت الاستفاضة. إحنا يا إخوان فتشنا في الأدلة، خل أقول لكم بصراحة يعني ما وجدنا أدلة خاصة في المقام غير الرواية القائلة بأن خمسة، وهذه قررناها في القضاء، خمسة يؤخذ فيها بظاهر الحال، خمسة يؤخذ فيها بظاهر الحال وعدلت، لعلها باب 41 من أبواب الشهادات الحديث الثالث. وبإسناده الشيخ الطوسي بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وهو صحيح، عن بعض الرجال مرسلة يونس بعد إيه. وأيضا هم رواها الشيخ بإسناده عن أحمد محمد بن عيسى عن يونس إلا أنه قال. على كل حال قال سألته عن بعض رجاله بعد مرسلة يونس عن البينة إذا أقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال خمسة أشياء يجب على القاضي
أن يأخذ
البينة إذا أقيمت على الحق. إن شاء الله خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم. في نسخة أخرى في بعض الكتب مصادر الروايات بظاهر الحال موجود، الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا حسن الظاهر جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. الرواية فيها خلف السؤال هنا، في النقل الثاني موجود يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، لم يعرف الشهود ما عنده معرفة حسية بهم،
لكن في من زكاهم
أي أو ظاهرهم ظاهر صلاح. فأجاب الإمام بهذا الجواب، قال هذه الأمور يؤخذ فيها ظاهر الحال، وظاهر الحال كشف تعبد يا إخوان ما يورث علم. أنا أشوف ابني عايشة ببيت مع امرأة شايبة ورجل شايب، ظاهر ما يترك. ها؟ أشوف امرأة أعرف أنها أجنبية عن جنابك عايشة معك في البيت، تروح تجي الظاهر أنها زوجة. ها؟
أو أما
أما
على كل حال إذا احتملنا أنها أما بعد إما زوجة أو أم. امرأة عايشة معك بالبيت وجابت لنا ولد، ظهر أنه ابنك. ذبائح هنا غير الظاهر، أصلت الصحة ظاهر هنا أيضا. ذبائح مسلم يا أخي جابنا
سوق مسلم،
هذا المقصود. والأنساب هم نفس الشيء، هو يتحاطى معه أنه ابنه، بس قد يكون بالتبني لكن ظاهر أنه ابنه. هذه مو يقينيات يا إخوان، هذه الأمور يؤخذ فيها بظاهر الحال يعني بالظن. هذا مو عرفت في مورد الاستفاضة يا إخوان، لكن يقال بأن الاستفاضة تنقح هذا الظاهر، بل ما هو أقوى منه ربما. إذا استفاض استمع بأن فلانا ابنه فلان، إنصافا يا إخوان دليل خصمة موجود، لكن الدنيا قائمة على هذه الظهورات، وإلا لما استقر قرار في هذه الأمور التي لا تعلم عادة إلا من هذا الطريق، من الاستظهار، من العرف، من التعارف بين الناس اللي هم قريبين من المحيط. جيرانك يدعون جاك ولد، ها؟ جيرانك يدعون هذه زوجتك، جيرانك يدعون هذه بنيتك، وهكذا هذه القضايا. بحيث أننا لو سددنا باب الظهور فيها القضايا انسد بابها غالبا، لأن حصول العلم حالة نادرة في هذه القضايا، احتمالات تبقى تتطرق في مثل هذه القضايا.
يعني ممكن أن نقول أن هنا السيرة غير جارية، على أنه حتى لو كان هناك ظن إنما في مثل هذه الموارد في الحقيقة يحصل للإنسان اطمئنان، لأنه لا يوجد هناك مقتضيات للكذب.
هو ظن قوي، ليش؟ مرات مقتضيات الكذب موجودة، مرات مقتضيات الكذب موجودة،
ولهذا هناك يتوقفون أنه إذا كان هناك مقتضيات الكذب موجودة
إذا قوي مقتضى الكذب ما يصير بعد عندهم ظهور حالي، يصير عندهم ظهوران متعارضان.
يقول أنه مثل هذا الموارد عن السيرة الجارية أنه يحصل
يكون الظهور بدرجة من القوة موجبة لسكون النفس للأطمئنان. لذلك هم عبروا بالاستفاضة، فلا معنى لما أشكله بعض المحققين يا إخوان أن الاستفاضة لا موضوعية لها. أقول نعم لا موضوعية لها، هم مو بالصد الاستفاضة لا موضوعية، لكن قولوا لي هالقضايا يا إخوان بالنسبة للإنسان الغريب عنها كيف تثبت؟ مو بالتسامع، هذا التسامع المتكرر الذي يورث ظنا غالبا يعبر عنه بالأطمئنان هو الذي أطلق عليه اسم الاستفاضة. ما يريدوا من الاستفاضة شيء خاص يا إخوان من هذا القبيل. فإذا أنا أعرف أن فلانة بنيتك بالاستفاضة، يجوز لي أشهد في مكان أنها ابنتك أو لا يجوز لي أن أشهد أنها ابنك؟ هذا مو من قبيل على مثل الشمس فأشهد، مو مثل الشمس أقل قطعة، لكن أقول في مثل هذه الأمور قامت السيرة القطعية عليها، فسد بابها إنصافا سد باب واسع لم نر من ناقش فيه، فيصير عقلائية قطعية لا يبعد دعوى أنها تحولت إلى سيرة متشرعية، لكن من قسم السيرة المتشرعية جاءت الجذور العقلائية، يعني نقصد أنها استخدمت في إطار القضايا الشرعية وبنيت ورتبت عليها الآثار، أثر الأبوة والبنوة والتناكح والتناسل وإلى آخره. هذا هو الظاهر. تريد مني دليل خاص؟ ماكو دليل خاص إلا هالرواية. هالرواية
خصوصية للظاهر، العمل بالظاهر يتعدى إلى غيره
مثلا، إلى أي شيء؟
يعني مثلا حتى الشهادة على الشهادة، يعني إذا حصل عنده علم بوجود شهادة فشهد.
إذا الشهادة حصلت لي علم إما هي من قبيل التواتر صارت، وإما من قبيل الخبر المحفوظ في القرينة القطعية. إذا استفاضة ما يسموها، بعد شو اسمه، لأنه تحصل لي علم الاستفاضة. إذا حصلت لي علم لم تعد استفاضة، إلا إذا استفاضة محفوفة بالقرائن يعني. فحينئذ هذا علم بحس غير مباشر يدخل في القسم الثاني، لأن إحنا مواجهنا موضوعية للتواتر. قلنا العلم الناشئ من حس غير مباشر في مقابل العلم الناشئ من حدسيات. من هنا لا بأس بهذا الكلام يا إخوان، لا بأس بهذا الكلام، لكن عند الدليل عليه السيرة الطبيعية مو مع هذه الرواية.
هذا الظاهر
يعني هذه مو واردة في الاستفاضة، واردة في مطلق الظهور.
شيخنا العمل بالظاهر
وهذا ما يكون عادة يا إخوان. اختلاف الفقهاء في أنه واحد لو ثلاثة لو سبعة، وأكو أظن فقيه وصلها إلى 17 أمر، أقول هذا يخضع لما نحرص قيام السيرة عليه ولا نحده بعدد محدد، ما عندنا توقيف شرعي بعدد محدد. وإن كان ربما جعلتنا هذه الرواية نتوقف في الأمر لأنها ظاهرة في مقابل التحديد.
هذه مو جاية تأسس،
ها؟
هذا جاية انضمام.
خمسة، ليش يا خمسة يؤخذ فيها؟ هو سأل بس عن الشاهد، كان أجاب عن الشاهد. ليش تعدى عن الشاهد وقال خمسة مظهر في مقام التحديد؟ أقول ظاهرة في ظاهر الحال. أي الاستفاضة ما لها خصوصية، قلنا ما لها خصوصية وما قلنا اللي خاص عليها. وهذا فيما يرتبط يا إخوان بأي شيء، هذا فيما يرتبط إيه يعني يظهر في سيد الخوي التوقف، وكما هي العادة تلميذه بتبعه هم توقف. وصاحب الشرع متوقف قال وفي هذا عندي تردد، صاحب الشرع وقال الشيخ، هذا من مصادق أيضا ثبوت بالأمر، لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا وشاهد أصلا لا شاهدا على شهادتهما، لأن ثمرة الاستفاضة الظن وهو حاصل بهما بالشهادة وبالاستفاضة مثل بعض، الثمرة هو الظن وهو ضعيف، لأن العبرة بالظن بما هو ظن، وإلا قد يحصل بخبر الواحد الظن. ها إنصافا يا إخوان، إذا قلنا السيرة هي المفرقة، السيرة غير قائمة على أنه إذا شهد عندك اثنان صرت شاهد أصل، أنت صرت شاهد على شهادتهما، لم تعد العبرة بحصول الظن. وإلا كما يقول صاحب الشغاية النقض نعم النقض، أنه بخبر الواحد عم يحصل ظن اللي هو مو حجة في الموضوعات أصلا، فضلا عن يكون حجة في القضاء. ها أنت في أصل شاهد الواقع المباشر تشتغط اثنين، وفي صيرورة الشاهد شاهد تكتفي بواحد، هذا غريب، هذا من قديم زيادة الفرع على الأصل. ها لا شك يا إخوان في أنه هذا الكلام مجانب للصحة ولم يوافق عليها أحد فيما نعلم. لا ما قال واحد، قال اثنين بينة. أقول البينة تثبت بخبر الواحد، البينة تثبت بخبر الواحد، هو مشاهد مباشر فهو يشهد بقول البينة أكثر من هذا ما يقدر يشهد يا أخي، كيف يشهد بهذا؟ نعم إذا صار عنده علم من قرائن مع البينة هذا يشهد بعلمه، حينئذ نشوف القرائن إذا حسية نقبل إذا حسية نقبل، هذا مو مهم، لا نوقف عنده كثير يا إخوان. المهم والذي ينبغي شيئا ما الوقوف عنده قضية الأصل، قلنا على القاعدة الأصل ما يفيد، لكن الدعية أنه توجد أدلة خاصة في المقام تجعل الأصل حجة لاستصحاب هنا المراد من الأصل يا إخوان. يعني أنا أقدر أشهد لك بالملك الآن إذا أعرف أنك مالك قبل 30 سنة. الدعية وجود روايات خاصة في المقام، وهي الروايات الواردة في باب 17 من أبواب ما أدري الوقت. في عندنا يا الله هذه متقدمة أظن، مو متقدمة
دقيقة
يعني مو متقدمة، يلا مو مشكلة نقرأ. بسم الله. أقرأ شوي بسرعة حتى لا يروح الوقت. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب. صحيح. معاوية بن وهب هو ثقة جليل. بماذا عن رواية ابن أبي عمير عن علي؟ قال قلت له. قلت له. أسف مفهوم هذا مو مصدق. قلت له إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار. ابن أبي ليلى أحد قضاة وفقهاء العامة. مات فلان وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فقال اشهد بما هو علمك. قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس، فقال احلف إنما هو على علمك، أنت على علمك ما عندك مشكلة، الشيء اللي تعلم به احلف عليه، هو أصل قضاء غموس. لكن أنت تشهد بالحق وأنت تعلم، اشهد على علمك، تعلم أنه ليس له إلا ولدان، اشهد على. هذا هذه موردها عدم المشارك في الإرث، أنا لا أعلم إلا عنده ولدين، قد يكون عنده ولد ثالث أنا ما أدري بيه، عنده زوجة محبيها أو في منطقة أخرى، يقول له اشهد على علمك، أنت تعلم وجود وارثين، أنت لا تعلم بعدم وجود وارث ثالث، هذا مو واضح بأنه أنفي وجود الثالث، أنا أثبت الاثنين. وعنه عن أبي عن إسماعيل بن مرار، إسماعيل بن مرار ما إلى توثيق خاص يا أخوان، سوى أنه من المعارف أو ورودي في تفسير القمي كما يقول السيد الخوي. عن يونس عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها 30 سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره، باعها ما باعها، ولا ندري ما أحدث له من الولد، إلا أنه لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد. ما عنده خبر أنه باع داره بهالمدة أو أنه تزوج هناك وجاب ولد، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين تركوا، الذين ترك في الدار أو الذين تركوا لازم حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان، بعد يسأل الإمام يقول له ما يحكموا للقضاة إلا إذا نشهد أن هذه الدار دار فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، فيكون من الجهتين أمر لا نعلمه أنه تصرف في الدار لو ما تصرف، باعها 30 سنة ويوم ويومين، بس هم عوائل بعدهم بالدار كل المدة، وما ندري أنه تزوج وجاب أولاد لو ما تزوج وجاب أولاد، وذولا ما يقضون لذولا بالدار. أو نشهد على هذا؟ قال نعم، اشهد على أن الدار له واشهد على أنه ليس له إلا هذا الوارثان، يكون له قلت الرجل يكون له العبد والأمة، فيقول أبق غلامي أو أبقت أمتي، أبق غلامي أو أبقت أو أبقت أمتي، فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان، يؤخذ يعني يلزم الأب، لم يبعه ولم يهبه، فنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا. قال كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته الرابع عنه لم تشهد. نفس الرواية. خب جيد، خلي نشوف الرواية الثالثة. وبإسنادي عن الحسن بن محمد بن سماعة، هذا الكدي مو ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن وغيره، أحمد بن الحسن هو أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ثقة، عن معاوية بن وهب، ولا أعلم ابن حمزة إلا رواه عن معاوية بن وهب. أحمد بن الحسن بن فضال ما يروي مباشرة ظاهرا عن معاوية بن وهب. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له العبد والأمة، قد عرف ذلك، فيقول أبق غلامي أو أمتي، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال نعم اشهد. وهذا يناقض الذيل، وهذا الرواية فيها مشكلة ابن أبي حمزة في الوسط، والذيل هنا ينافس الصدر يا إخوان في الرواية السابقة، فالخلاصة ما عندنا دليل خاص يقول اشهد الآن بالفعل بما ثبت سابقا بالاستصحاب. بعدين حتى لو قال اشهد مو معلوم أنه من باب الاستصحاب، قد يكون من باب ظهور الحال، لأن فرض السؤال أن عائلته بقوا هالمدة كلها في الدار، لو كان بايعها هالمدة كان إجا صاحبها وقال لهم في مان الله يا معودي. ها لو كان له وارث ظاهر الحال أنه كان جاء داعى بميراث أبيه مثلا، قد يدعى أنه مو بالضرورة من باب الاستصحاب، وإن عنونه صاحب الوسائل أنه من باب الاستصحاب. ولم أرى من الأصحاب من بنى على هذا أصلا، يمكن شوية تطويل وتبهير للقضية ولكن لا داعي لها. هذا تمام الكلام في أصل مبحث ما يصير به الشاهد شاهدا. يبقى اليد يا أخوان، ما بحثنا هذا رح يجي إن شاء الله في المسألة الأولى قريبا، هي مسألة اليد، ليش نبحثها هنا وهي قادمة في المآخر، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.